بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المحاضرات أو إلى سلسلة هذه المحاضرات التي نتحدث فيها عن مبادئ العقيدة الإسلامية ودلائلها العلمية. نحن لا نزال نتحدث في قسم الكونيات، وقد عرفتم ما نقصد بكلمة الكونيات، وقلنا خلال أحاديثنا السابقة أن على الإنسان أن يعلم أن هذا الكون نشأ من عدم ولسوف ينتهي إلى فناء أو عدم، وينبغي أن نعلم أن هذا الكون كله مسخر للإنسان، كما أن علينا أن نعلم أنه يوجد في داخل هذا الكون قانون اسمه قانون السببية، وقد درسنا هذا القانون وحللناه وأوضحنا الحكمة من ذلك وما الذي يجب أن يفهمه الإنسان المؤمن بالله وكيف ينبغي أن يتعامل مع قانون الأسباب هذا. ثم بدأنا نتكلم عن الإنسان، لأن الإنسان جزء من هذه المكونات. ما الذي ينبغي أن نعلمه عن الإنسان؟ ينبغي أن نعلم كل ما قد حدثنا الله عنه. أنبأنا الله أن الإنسان أفضل مخلوق على وجه هذه الأرض، درسنا ذلك وعرفنا هذا المعنى ودلائله. عرفنا أيضا أن الإنسان خلق منذ نشأته الأولى على هذه الظاهرة، خلق بأحسن تقويم كما قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان، يعني جنس الإنسان، بدءا من أول إنسان إلى اليوم خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأن على الإنسان أن يعلم أن الإنسان ينتمي في أصله الأول إلى التراب، ثم إنه تكاثر بعد ذلك من أب واحد هو آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وهنا رأينا أنفسنا قد اصطدمنا بنظريات التطور التي تقول بل إن الإنسان انبثق من نوع أدنى درجة، وذلك النوع كان قد انبثق وارتقى من نوع أدنى درجة، وهذا يتنافى مع ما يقوله القرآن، فماذا نصنع؟ قلنا إن هذه النظريات لو كانت حقيقة علمية يقينية لا يأتيها الباطل قط لا أخذنا بهذا، لأن القرآن يأمرنا باتباع العلم. لكن الذي نعرفه جميعا ويعرفه الغربيون قبل أن نعرفه نحن المسلمون هو أن هذه النظرية تناسخت وثبت بطلانها كلها. النظرية الأولى هي نظرية لامارك، ثبت بطلانها علميا. جاء بعد ذلك جاءت على أعقابها نظرية داروين، وتبين بعد ذلك مع الزمن بطلانها، واختنقت من الانتقادات الكثيرة التي تراكمت حولها فوقها. ثم جاءت بعد ذلك النظرية الثالثة، وهي التي تسمى بالداروينية الحديثة، ووقفنا عندها. حسنا، ماذا تقول الداروينية الحديثة؟ تقول إن الإنسان تطور تماما كما قال لامارك وكما قال داروين، لكن لم يتطور لا بفعل المناخ كما قالت النظرية الأولى، ولا بسائق البقاء للأصلح، قانون البقاء للأصلح كما يقول داروين، وإنما بسائق الطفرة. والطفرة قفزات طبيعية لا يستبين دوافعها الخفية. هنالك طفرات ترقد وترقد وترقد ثم إنها تظهر ثم تظهر وهكذا. فالإنسان تطور بسائق من هذه الطفرات، وأطال رواد هذه النظرية في تحليل هذا المعنى وبيانه. استقبلت هذه النظرية استقبالا حسنا في بادئ الأمر، ثم إن العلماء كأنهم تنبهوا إلى أنها تعاني من ثغرات كتلك التي تعاني منها النظريتان السابقة. قالوا حسنا، إذا كانت الطفرة هي العامل، الطفرة حركة عشوائية، حركة عشوائية لا خطة لها ولا هدف، إذا كان ينبغي لو أن المسألة عائدة إلى طفرة أن نرى أن تطور هذا الحيوان يسري آنا إلى الوراء ويتجه آنا إلى الأمام، وما ينبغي أن نجد هذه الطفرة دائما تتجه صعودا، تبقى خطا يأبى الاتجاه يمنة أو يسرة أو هبوطا إلى الوراء، بل خط متصاعد، لا يمكن أن تكون الطفرة هكذا. ثم قالوا إننا نفترض أن الإنسان في أصله ينتمي إلى نوع من الحيوانات الأخرى، هكذا نفترض ونبحث عن صيغة علمية تغطي هذا الافتراض. إذا كانت الصيغة العلمية هي أن الطفرة هي التي تحكمت بالإنسان، فما الحاجة إلى افتراض أن نقول إن الإنسان كان ينتمي إلى نوع حيواني أدنى درجة؟ الطفرة يمكن أن تكون في عالم مستقل عن الحيوانات، ويمكن أن تكون متحكمة ومسيطرة على سلسلة من حيوانات تنتمي إلى فصل واحد، ما حاجة إلى هذا وذاك؟ وهكذا فإن هذه النظرية الثالثة هي الأخرى شطب عليها وتبين بطلانها، والعالم الغربي اليوم أيها الإخوة ينتظر تفسيرا رابعا. أما نحن الذين آمنا بالله إيمانا حقيقيا لا تقليديا، وآمنا بالنبوات، وآمنا بأن القرآن كلام الله عز وجل كما قد قلنا، فنحن لا داعي إلى أن نحار، ولا داعي إلى أن نضطرب، ولا داعي إلى أن نبحث عن نظرية رابعة إطلاقا. ذلك لأن الصانع حدثنا عن ما صنع وأنبأنا عن كيفية صنعه لهذا الإنسان، فما الحاجة إلى أن نفتش ونبحث؟ وهذا بحمد الله هو سبب طمأنينتنا وسبب يقيننا الذي نتمتع به. وأما الغرب فهنالك سبب استمرار اضطرابه، لو جاءت نظرية رابعة وتبين بطلانها سوف ينتظر النظرية الخامسة، ولو جاءت النظرية الخامسة وتبين بطلانها فلسوف ينتظر النظرية السادسة. هل تعلمون ما السبب؟ السبب أن الفكر الغربي يعيش في فراغ، ظاهرة الإيمان تقليدية لا تحرك ساكنا ولا تملأ فراغا لدى الرجل الغربي أبدا، هو أخذ الآن بعناوين العلم وكلمات العلم وطعم العلم، ولذلك فهو يتصور أن هذا العالم الذي يرى أن كل شيء فيه يتطور وأن كل شيء فيه يتغير ويتبدل، إذن لابد أن الإنسان هو الآخر يتطور، ولا بد أن الإنسان لم يكن في عهد من العهود هكذا، لا بد، هكذا يخيل إليه نظرا إلى أنه يرضع معلوماته من عالم المادة. نعم، لكنه بحاجة إلى صيغة علمية تبين له كيف تطور هذا الإنسان. هو إلى الآن لم يجد صيغة علمية، ولن يجدها أبدا، طالما كان شاردا عن الإصغاء إلى الصانع وما يقوله عن الكون الذي صنعه. هذا هو سبب حيرة الغرب أيها الإخوة. وأمرنا نحن الذين آمنا بالله وأمر الغربيين يشبه المثل التالي: لو أن جهازا أبدع للتو وانتثر وانتشر بين الناس وخرج من معمله ليستفيد منه الناس، لا شك كما قلنا في حلقة سابقة أنه دائما المصنع يرسل مع كل جهاز من الأجهزة كتالوج يبين كيف صنع هذا الجهاز ولماذا صنع وكيف يستعمل وما هي سبل صيانته. طبعا فتصوروا أن أناسا آمنوا وأيقنوا بأن هذا الجهاز من صنع المعمل الفلاني في الدولة الفلانية، أخذوا الكتالوج وقرأوه وآمنوا به واطمأنوا وأخذوا يتعاملون مع هذا الجهاز. وناس آخرون لم يثقوا بهذا الكتالوج ولم يثقوا أن جهازا قد أنتج هذا، أن معملا أنتج هذا الجهاز، سيحارون وسوف يضطربون، وكل مرة يفترضون ويتخيلون، وكل خيال ينسخ الخيال الذي قبله، ولسوف يبقى الاضطراب ولن نزول الاضطراب. هذا هو شأن المؤمن بالله مع شأن الإنسان الذي لا يؤمن بالله. وهذا الفرق الذي ألفت نظركم إليه يوجد في العالم الغربي أيضا، بين إنسان لا يزال تائها يتطوح في العالم المادي ناسيا الله جاهلا فاعليته، وإنسان غربي ربما كان صديقا له أو جارا له أو قريبا له هدي إلى الله سبحانه وتعالى بعد طول ضياع وشرود وآمن بكلام الله. تجد هذا الإنسان الثاني آمن واطمأن وعرف قصة هذه الحياة وقصة نشأة هذا الإنسان. جاره الغربي الآخر كل يوم في حيرة جديدة، يبحث عن النظريات ويبحث لغز لغز، وهذا اللغز سيطحن الأعصاب طحنا. نعم. وانظروا أيها السادة والسيدات إلى معجزة البيان الإلهي في هذه المسألة، عندما يتجه خطاب الله إلى البشرية يقول لها: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هذا الكلام رد على من؟ على هذه النظريات المتلاحقة التي تتحدث عن كيفية نشأة الإنسان، وكأن أصحاب هذه النظريات كانوا شركاء مع الله في الخلق، وكأنهم كانوا معه ورأوا كيف أبدع الله الإنسان، ومن ثم جاءوا يخبروننا لأنهم كانوا مشاهدين يخبروننا كيف نشأ الإنسان. ماذا يقول الله عنهم؟ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما كنت لأتخذهم عونا لي، يعينونني رفقاء يعينونني في هذا الأمر، فمن أين لهم أن الكون نشأ عن طريق السديم، عن طريق الانفجار الأعظم، عن طريق كذا؟ من أين لهم أن الإنسان تسامى صعودا عن طريق نوع حيواني أدنى درجة؟ من أين لهم هذا؟ نحن ينبغي أن نحمد الله أيها السادة والسيدات على شيء هام جدا، هو أن الإيمان أورثنا يقينا عقلانيا، ومن ثم أورثنا طمأنينة نفسية، ومن ثم فنحن نعلم قصة هذه الرحلة الحياتية في فجاج هذا الكون. أما أولئك الآخرون الذين لا يزالون يتطوحون في افتراضات نتيجة أنهم حبسوا أنفسهم في سجن المادة وأقصوا عقولهم عن النظر إلى ما وراءها، فهم حكموا على أنفسهم بسجن لا مفر لهم. هذه خاتمة حديثنا عن الكونيات أيها السادة والسيدات، وأعتقد أن قد أدركنا ما ينبغي أن نعلمه عن هذه المكونات التي حولنا، ما لم يتحدث عنه القرآن مما لم نذكره وكله إلينا. ادرسوا الفيزياء وخذوا منها حقائق علمية، ادرسوا علم طبقات الأرض وخذوا منها الحقائق العلمية التي تغنيكم، ادرسوا المعادن وطبائعها، ادرسوا الطاقات المبثوثة في الكون وكيفية إمكانية الاستفادة منها. لم أضعكم أمام سد ولم أضع سدا أمامكم، ولقد سكت وأسكت بياني عن بيان ذلك كله، لأنني أريدكم أن تسيروا في مناكب الأرض وأن تتبينوا هذه الحقائق وأن تستحلبوا ما تسمونه الطبيعة وما أسميه الكون إلى آخر مدى. نعم. والآن ننتقل إلى آخر قسم من قسم العقائد. أقسام العقائد أيها السادة والسيدات مرتبة علميا هكذا: أولا الإلهيات، ثانيا النبوات، ثالثا الكونيات، رابعا الغيبيات. ولو عكسنا لوجدنا أنفسنا في تيه، لأن الحلقة الأولى تنقلك إلى الحلقة الثانية علميا، الحلقة الأولى والثانية تسلمك إلى الثالثة علميا، الأولى والثانية والثالثة تسلمك إلى الرابعة وهي الغيبيات. نحن الآن عرفنا بالدليل العلمي أن الله موجود، ومن ثم عرفنا بالدليل العلمي أن له رسلا، وأدركنا الصلة بين الإيمان بالله والإيمان بالنبوات. لا تنسوا ما قد قلنا، أدركنا أن القرآن كلام الله وأنه وصل إلينا بسند متواتر لا إشكال فيه أبدا إطلاقا. بعد أن عرفنا هذا، الآن هذه المعرفة تغنينا بمعرفة رابعة. هنالك أمور لم نرها ولم نحسها إطلاقا ولا تخضع للتجربة والمشاهدة، هي التي تسمى الغيبيات، ولكن الله حدثنا عنها، أخبرنا أنها ستقع، أخبرنا عن كيفيتها، أخبرنا عنها، وهي أمور ليس بيننا وبينها أي جسور للتجربة والمشاهدة. هل العلم يحملنا على الإيمان بها أم لا؟ لو لم نكن قد فرغنا من الحديث عن الإلهيات ثم الحديث عن النبوات فالكونيات، لما كان بيننا وبين هذه الغيبيات أي جسور. يعني لو قال لنا قائل هنالك خليقة اسمها الجن، ما الدليل العلمي؟ لن نؤمن. لو قال لنا قائل إن الإنسان بعد الموت يتعرض لكذا وكذا، ما الدليل العلمي؟ لن نؤمن. لو قال لنا قائل إن هنالك نشأة ثانية، حياة ثانية بعد الموت، ما الدليل؟ لن نؤمن. لكن أما وقد عرفنا الآن أن الله موجود بالدليل العلمي فالإيمان التقليدي، ومن ثم عرفنا أن هنالك رسلا والأنبياء أرسلوا إلى الناس وحملوا رسائل إليهم من قبل الله، منها وآخرها القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ونظرنا فوجدنا هذا القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عبر الرسل الذين آمنا بهم، وجدناه يتحدث عما سيقع بعد الموت، وجدناه يتحدث عن خلائق لا نراها كالجن والملائكة، وجدناه يتحدث عن النشأة الثانية يعني يوم القيامة وأحداثها، وجدناه يتحدث عن الجنة والنار. ليس بوسعنا علميا، أقول علميا، أن نرفض شيئا من ذلك. ذلك لأن إيماننا السابق بالله وبالنبوات يشكل جسرا علميا يوصلنا إلى اليقين بهذه المغيبات. ودعوني أضرب لكم مثلا حتى يتيسر سبل أمامنا للإيمان ولهضم الغيبيات التي سنتحدث عنها. الآن نحن نوجد في على أرض فيها دولة، ولهذه الدولة رئيس، ونحن مؤمنون بوجود هذه الدولة وبوجود رئيسها. وأبلغنا فجأة قرارا موقعا من قبل رئيس هذه الدولة أن الذي يرتكب الجريمة الفلانية أو حتى الجنح الفلانية أو يتعرض لكذا فلسوف يعاقب بعقاب الإعدام، ينفذ فيه حكم الإعدام، ولم يحصل أن ارتكب أحدا هذا الجرم بعد، ولم تنفذ هذه العقوبة في أحد من الناس بعد، ولكن مؤمنون بالدولة ومؤمنون بأن لها رئيسا وأن له سطوة وأنه إذا قال فعل. هل نؤمن علميا بهذا الذي قرأناه ووجدنا توقيع الرئيس عليه؟ أعتقد أنكم جميعا تجيبون بالإجابة نعم. ولو لم نرى الرئيس، ولو لم تقع هذه الجريمة بعد، طيب كيف نؤمن؟ وهذا أمر غيبي، أمر غيبي هذا، نعم، مو غير في الغيبية، لأننا آمنا بالدولة وآمنا برئيسها وآمنا بهذا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ووصل إلينا متواترا. إذن لا مجال للتكذيب. انظروا كيف تعاملنا مع الغيب، لكن عبر جسر منهج علمي. نتلقى نحن من وكالات الأنباء الأرصاد الجوية أن منخفضا جويا بعد 20 ساعة سيصل إلى هذه البلدة، وأن درجة الحرارة ستصل إلى 5 أو إلى 0 مثلا. هل نتفاعل مع هذا الخبر الغيبي أم لا أيها السادة والسيدات؟ كلنا نتفاعل مع هذا الخبر الغيبي، سواء كنا مؤمنين أو ملحدين، سواء الذين لا يتعاملون مع الغيبيات أو الذين يتعاملون معها. وتجد كل منهم إذا خرج من الصباح الباكر عندما تحين الساعة التي تهبط فيها درجة الحرارة، كل قد حمل معطفه على يده، نعم، وأمسك مظلته باليد الأخرى، وإذا سألهم سائل فيما هذا، يقول هنالك منخفض جوي أخبرنا عنه سيصل إلينا بعد ساعة مثلا. نعم، لماذا؟ لأن هنالك خبرا متواترا تناقلته الأرصاد الجوية كلها ووصل إلينا بيقين. الخبر المتواتر ما هو؟ الخبر المتواتر الذي لم يأتينا عبر سند واحد وسندين وثلاثة وأربعة وخمسة، ذكره لنا جماهير يحيل العقل اتفاقهم جميعا عن الكذب، نقلوه عن جماهير أيضا يحيل العقل اتفاقهم عن الكذب، نقلوه عن مصدر موثوق. الأرصاد الجوية نحن نثق بها، على الرغم من أن الأرصاد الجوية أحكامها ظنية، على الرغم من أن الأرصاد الجوية تخطئ، لكن مع ذلك نحتاط ونؤمن بها. هذا الإيمان هل يرفضه رجل علم؟ هل يتأبى عليه من يقول أنا لا أتعامل مع الغيبيات؟ أبدا، كلنا يعلم هذه الحقيقة تماما. وهكذا أيها الإخوة، الذين يقولون سيحدث مثلا خسف على وجه على الشمس أو في القمر بعد كذا وكذا ساعة، كلنا نصدق. وإن قال قائل لماذا تصدق شيئا لم يقع بعد؟ يقول الواقع أن هؤلاء علماء الذين أخبروا، وإذا أخبروا لا يخبرون إلا عن صدق، هم موثوقون وهم علماء أيضا. الآن قل لي وقد آمنت بالله، أنا لا أتحدث مع إنسان لم يؤمن بالله، آمنت بالله إيمانا حقيقيا وآمنت بقرآنه الذي يخاطبنا ويبلغنا، وآمنت بأنه صادق، الإله لا يكون كاذبا، وآمنت بأنه العليم الخبير، عندما يقول لي زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، عندما يقول لي أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. نعم، كيف يمكن أن لا أصدق كلام هذا الإله الذي آمنت به وقد عرفت أنه صادق، وعرفته أنه أعلم العالمين، بل هو العالم بكل شيء، وعرفت أنه الذي خلق هذه الخلائق، كيف يسعني أن لا أصدق خبره في حين أنني أصدق الأرصاد؟ كيف يسعني أن لا أصدق خبره في حين أنني أصدق وكالات الأنباء، في حين أنني أصدق رئيس دولة عندما يصدر مرسوما بعقاب الإعدام بالنسبة لجريمة من الجرائم؟ هذا هو منهجنا. لذلك نحن بدأنا حديثنا بالكلام عن الله، الإيمان بالله والإيمان بصفات الله، ثم انتقلنا إلى النبوات والإيمان بأن القرآن كلام الله، وبأن هنالك ظاهرة وحي، وبأن هنالك رسلا وأنبياء، حتى إذا نضجت سبل إدراك الغيبيات في أدمغتنا وامتدت الجسور بيننا وبينها، آن لنا عندئذ أن نتكلم عن الغيبيات، ولن يناقش في ذلك مناقش إلا إذا كان هذا المناقش جاحدا بالله. طبعا أنا الجاحد لله لا أتحدث معه عن الغيبيات، وإن حدثته فأنا المخطئ، ذلك لأن هذا الإنسان لم يثق أن آمن بالله ولا آمن بالرسل ولا القرآن. فلو قلت له عن يوم القيامة فأنا أكون كمن يبني الطابق الرابع ولم يوجد لا الدور الثالث ولا الثاني ولا الأول بالنسبة له، ولذلك كلامي غلط. وينبغي أن أقول له إذا أراد أن يناقشني عن قيام الساعة وهو غير مؤمن بالله، أقول له دعك من هذا الموضوع الذي يأتي في آخر السلسلة، ولكن تعال فلنعود إلى مسألة وجود الله، تعال نتناقش في أن لهذا الكون صانعا أم لا. ثم إذا أمن قل تعال فلنتناقش في صفة هذا الإله، هل ينبغي أن يكون واحدا أم لا إلى آخره. فإذا أمن أقول تعال فلنتناقش في مهمتنا، هل نحن خلقنا عبثا؟ هل يمكن أن تكون قصة هذا الكون قصة عابثة؟ وقد أوضحنا ذلك. لا، إذا آمن بهذا كله ستجد أنه هو ذاته بعد ذلك يقول الآن قد آمنت، سأوفر عليك التعب، أنني أقرأ القرآن وأعلم أنه كلام الله وهو يحدثني عن ذلك كله. نحن أمام منهج علمي أيها الأخوة، ولسنا غوغائيين عندما نؤمن بالمغيبات. حسنا، ما هي الأمور الغيبية التي إذن ينبغي أن نؤمن بها؟ أولا موجودات، موجودة الآن لكننا لا نراها. ينبغي أن نعلم أن لله ملائكة أنبأنا الله عنه ووصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، نعم، وحدثنا في كثير من آي كتابه المبين، حدثنا في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي الصحف التي قبلها أن هنالك ملائكة. نحن لم نرى الملائكة، لكن آمنا بالله أم لا؟ آمنا. هل يسعنا وقد آمنا بالله وأنبأنا أن له ملائكة، هل يسعنا أن ننكر ذلك؟ لا يسعنا إطلاق بشكل من الأشكال. أنبأنا الله أن هنالك خليقة اسمها الجان، قال وخلق الجان من قبل من مارج من نار، وخلق الجان من مارج من نار، نعم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكم كرر الله سبحانه وتعالى الحديث عن الجان وكيف أن الله خلقهم ومما خلقهم الله سبحانه وتعالى، ووصفه وقال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. أنبأنا الله عن هذا، وقد سبق أن آمنا بالله وسبق أن آمنا بالنبوة وآمنا بأن القرآن كلام الله. هل يسعنا أن ننكر وجود هذه الخليقة لأنها مسألة غيبية لم نرها لم نسمعها لم نحس بها؟ لا يسعنا ذلك أبدا، وإن أنكرنا فنحن نعارض العلم ونعارض موازينه وقوانينه. طبعا هنالك أسئلة عندما نتحدث عن الملائكة عن الجن، هنالك أناس يتحدثون ويسألون هل الجان يمكن أن تؤذي البشر، هل الجان يمكن أن تتمثل أمام البشر، هذه أمور الباري لم يحملنا مسؤولية الإيمان بها، افهم ما تشاء، المهم أن تعلم أن هنالك خليقة اسمها الجان وخليقة اسمها الملائكة. أختم هذه الحلقة أيها الإخوة بشيء، هنالك أناس يتظاهرون بإنكارهم وجود الجان أو وجود الملائكة، يتظاهرون لكي يظهروا أمام الناس بأنهم أهل علم بأنهم رجال علم وأنهم لا ينزلون إلى مستوى الخرافات والأساطير، لكن ثقوا أن هؤلاء يعرفون في الواقع أن هنالك خليقة اسمها الجن، وهم الذين يخدعون أنفسهم لما يسمى بتحضير الأرواح وما إلى ذلك، لكنهم يتخذون مواقف خاصة سرا من هذا أما علنا فلأجل أن يضعوا أنفسهم في أطر من المظهر العلمي يقولون هذا الكلام. وأنا أعلم أن في الناس من يلقي محاضرات على طلابه يترفع فيها ويعلمهم كيف أن يترفعوا عن الإيمان بالغيبيات كالجان والملائكة ونحو ذلك، وهو ذاته لو مر في جنح ليل مظلم بمقبرة ورأى ظل ذيل لهرة يتحرك لقفز من الأرض ربما مترا كاملا مرتعبا وخائفا وظانا أن روحا شريرة قد ظهرت له. فإياكم أن تخدعوا بما يقوله كثير من الناس عن عدم إيمانهم وعن عدم قبولهم وعدم قناعتهم لهذه الأشياء. هذه سلسلة اصطناعات وتنطعات تتم باسم العلم، والواقع أن الحقيقة العلمية تسوقنا إلى أن نصل إلى الإيمان بهذه الأمور الغيبية، لكن بشرط أن تبدأ رحلتنا من نقطة الإيمان بالله، فنقطة الإيمان بصفاته، فنقطة الإيمان بالنبوات، فالإيمان بكتبه والقرآن. عندئذ سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام هذه الحقيقة التي لا مجال لإنكارها. وموعدنا بالحديث عن بقية الأمور الغيبية التي يجب أن نؤمن بها الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.